النشرة العلمية
تنين الساعة 4
مع فادي ناكوزي
ورامي غصيبي.
تحية من النشرة العلمية. بنبدأ بالعناوين. لقاء مع جو قارح عن النشرة الجوية على وسائل التواصل وشو ناطرنا بالنسبة للطقس.
علاج واعد للألزهايمر، بخاخ أنفي بيحمي من المرض.
أوميكرون المتحور المقلق لكورونا ما بيقدر يغيب عن نشرتنا.
دراسة بتكشف أثار خطيرة للسجائر الإلكترونية.
شو علاقة الزكاة بالأبراج؟
وداعا لمشكلة تكسر الشاشات، علماء بيبتكروا زجاج فائق الصلابة.
نبتة بتعود إلى الجذور، إذا صحت منفعتها للسرطان قد تنفع المزارعين اقتصاديا.
مهمة حماية الأرض، الكويكب اللي رح تدمره الناسا.
نشرة علمية بموعدها الأسبوعي التنين الساعة 4 بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكم، ومنحيي كل الأشخاص يلي بعدهم عم يناضلوا بهيدا الوطن، ونحن عم نناضل من جانبنا بطريقة علمية. اليوم حملينكن لقاء مميز كتير، هلأ عم ينحكى عن الطقس والمناخ وإلى ما هنالك، وكمان حملينكن مجموعة من الأخبار العلمية المهمة.
تحية لكل المستمعين، ونحن وياكم رح نكون باتصال مباشر مع سيس جول قارح مدير موقع Weather of Lebanon. تحيتنا لك استاذ جو.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين. اهلا وسهلا.
شكرا لك.
بدي اتشكر كمان استضافتك لي ايضا.
اهلا وسهلا فيك استاذ جو. يمكن الكل بيتابعوا النشرات، نشرات الطقس المتلفزة، وكان في نقلة نوعية وقت حضرتك بلشت تشارك أو بالأحرى تعد نشرات الطقس المتلفزة، ويمكن صار في هالمصداقية نوعا ما، أو مثل كأنه صرنا نصدق بعض الأمور اللي بتتعلق بحالة الطقس. على كل حال، نحن ضمن نشرتنا العلمية اليوم رح نتناول واقع النشرة الجوية بكل تفاصيلها، خاصة ونحن بلبنان كترة هالمواقع اللي بتعطيك أخبار الطقس وتوقعات، وحتى بكرة بزمن العواصف منصير نسمي عواصف، ومنصير نعطي بعض الأمور التسويقية خلينا نقول إذا إلى ما هنالك. بقى عشان هيك رح نبدأ نحن وياك إذا بتسمح لي مع زميلتي رانيا، أكيد اللي رح تتناول الموضوع من الناحية، من ناحيتين يعني.
أستاذ جو كمان أنا بحييك من جانبي. حضرتك يعني عملت هيك نقلة نوعية مثلك مثل بدايات التأس بلبنان والنشرة الجوية بنشرات الأخبار مع الرجل يلي هو ميشيل سنان، وحضرتك العالم بهذا الموضوع ويلي بتقدر تشرح أكثر من كل الصبايا، مع احترامنا لكل اللي عم يطلعوا بنشرات الطقس على وسائل الإعلام ووسائل التواصل وعلى الإعلام التلفزيوني. إنما كيف بتقيم هيك النشرة الجوية، كيف عم تطلع على وسائل الإعلام؟
أول شيء كمان بدي حييك ست رانيا وتشكرك. بالنسبة للرصد الجوي ككل، نعم، أغلب مذيعين الطقس بلبنان هن بيقروا إجمالا نشرة الطقس.
نعم.
وبالتالي يعني من ناحية ما فينا نلومهم على المصداقية أو لا، لأنه المصادر اللي بيجيبوا منها أحيانا رصد جوي مع احترامي أكيد للجميع ربما تكون صائبة، وبالتالي إذا صار في خلل معين بالإيداء ما بيكون ذنب مذيع نشرة الطقس، لأنه بالنهاية هو مذيع فقط ومن هو معد نشرة الطقس. إعداد نشرة الطقس بيتطلب وقت، بيتطلب متابعة بشكل يومي وعدة مرات، لأنه طقس كثير أحيانا هو شيء علمي بيتغير بين ساعة وساعة من ناحية حدة الأمطار لنعتبر أو مسار العواصف إلى ما هنالك. مشان هيك أنا شخصيا إيذاء المذيعين من ناحية العلمية أكيد ما بحط اللوم عليهم، لأنه أغلب الأشخاص يلي بيذيعوا نشاط طقس هم مذيعين فقط وليس معدين، لذلك ممكن يقعوا بالخطأ، خطأ من ناحية المنطقية أكيد عم بقول، وبالتالي ما فينا نلومهم مباشرة لألون، لأنه نعم. هي عندهم ذاتة بين إيديهم بيقروا لا أكثر ولا أقل.
طيب أستاذ جو، شو سر نشرة جوية لجو قارح؟
مرسي لك. أنا صراحة 22 سنة بشتغل بالرصد الجوي. الرصد الجوي هو علم بحد ذاته، وهو خبرة خاصة بلبنان، لبنان طريقه كثير صعبة بين ساحل وجرد ومناطق بقاعية، وبعدين أطرافه الجغرافية مترامية جدا يعني بين شمال وجنوب، طقس كثير بيفرق بين منطقة والتانية. مش بالهين واحد حتى ولو دارس رصد جو، مش بالهين يقدر يتوقع الأحوال المناخية بلبنان نظرا للطبيعة الجغرافية يلي بيتمتع فيها لبنان. أنا صراحة هي شغلة بحبها كثير، هي إحدى أحلى أشياء بعملها بحياتي هي الرصد الجوي، بقضي ساعات طويلة جدا على الفوركاست. مشان هيك كل إنسان من البروفيشن تبعه يعني المهنة تبعه تلتقي مع الموهبة إلا مع الإنسان ينجح. والحمد لله أنا هيدي وحدة من اللي عندي هي هون بحياتي، إنه بعشق شيء اسمه رصد جوي، وقدرت إنه طبق هالعشق هيدا وهالاحتراف بالشغل عبر نشرة الطقس اللي بتطلع على شاشة الـ LBCI أو على كان
استاذ قارح، اذا بدنا نوحد، اذا بدنا نعمل تحليل شوي لواقع نشرات الطقس، نحن جغرافيه بلدنا صغيره، يعني بنشوف دائما ببلدان بالبلدان تقريبا الكبيره او البلدان المساحتها كبيره بنشوف نشرات طقس اكثر دقه، نظرا يمكن لتعدد الاحوال الطقس بقلب، مثلا بعطيك مثل وحضرتك اكيد بتعرف اكثر مني، مثلا بفرنسا ممكن في نشره للجنوب في نشره للشمال مثلا،
يختلف كليا
الطقس اوقات بهالواقع هيدا. نحن بلبنان كيف ممكن انه نقدر نعطي نشره طقس تكون دقيقة إلى حد ما، مع أنه المساحة ضيقة يعني كيف بدي أقوله متواصلة، يعني المناطق متواصلة ببعض البعض، ما في هالفرق الكبير لا بالحرارات عم نحكي ساحل ولا إذا كان ممكن يكون في شتي محلي، بس بأوقات كتير ضيقة يعني.
مزبوط. هلا هو جغرافة لبنان كتير ضيقة مثل ما حضرتك تفضلت، بدول أوروبية أو بأمريكا أكيد كل مقاطعة بيكون فيها هي رصد جوي، لأنه بالنهاية يعني كأنك عم تحكي بين هون وتركيا، بتركيا بيكون طقس مثلج أحيانا عندنا بيكون طقس حار.
مزبوط.
مشان هيك هن بيخصصوا كل مقاطعة أو كل منطقة إلى رصد جوي خاص لها بطبيعة الحال. هلا بلبنان بدي أرجع سؤالك، بلبنان المنطقة صحيح صغيرة وبتفرق برضو، بضل يفرق الطقس بين منطقة وأخرى نظرا للي قلتهم شوي، لأنه طبيعة الجغرافية بلبنان كتير صعبة، يعني مثلا لنعتبر بأمريكا في محل سهول بتبقى كلها متشابهة تقريبا.
صحيح.
إذا كانت قريبة على بعضها، بينما بلبنان لو المنطقة صغيرة لكن طبيعة الجغرافية
بين ساحل وجبل أصلا
فوقات بين منطقة والتانية.
نعم.
هلأ بالنسبة للنشرة الجوية،
نعم،
نحن للأسف يعني بلبنان إجمالا يمكن النشرة الجوية بعدها شيء ثنائي بين الأخبار السياسية والاقتصاد، لكن أنا بأكد لك لو في عنا وقت زيادة نتصدى لنشرة الطقس على تي في أو غير تي في، أنه مثلا واحد ياخد كل الوقت، أنا أكيد كان بيكون شرح مفصل أكتر، بس نظرا لنشرة الأخبار لأنه وقت محدود ومحكومين بتوقيت معين، نشرة الطقس عم بتكون نوعا ما قصيرة. لكن أنا كمان بلفت انتباه المستمعين وحضرتك، لما بيكون في عنا أكشن بالطقس أو عنا إيفنت مهم مثلا جاي عاصفة طويلة، لا الإدارة عنا بالNBC بتعطيني كامل الوقت تأنه أشرح عبر الخرائط.
مزبوط.
وفسر كل منطقة بمنطقتها.
نعم.
لكن أنا برأيي بالعموم نشرة الطقس كمان بتحمل تكون بعد أطول، لا نقدر نشرح طقس هالمناطق اللي هي بتختلف بين منطقة والتانية بلبنان.
أستاذ جو إذا بتسمح لي، كتر شيء اسمه نشرات طقس على وسائل تواصلنا الاجتماعي، يعني بصراحة حتى أوقات عم تضطروا، أنا متابع لأنه أوقات كمان نشرات الطقس اللي حضرتك مدير موقع Weather of Lebanon بتحذر أوقات، أو مش بتحذر بالأحرى، يعني بتطلب دايما انه نلحق الاشياء الصحيحة، او في ناس بينتحلوا صفة اوقات اسماء معينة. اذا بتشرح لي اكتر ما كتروا هلأ اليوم، انا قبل ما اجي كمان في موقع جديد شفته بلبنان عن كمان توقعات الطقس، غريب بيطلعوا بالشتي اكتر من الصيف.
هو لانه الحماس اجمالا بيزيد بالشتاء.
صحيح.
بالصيف بيكون في عنا مونوتوني بالطقس، يعني تكرار العالم،
فرصة صيفية.
صحيح 100%. هلا مثل ما بتعرف استاذ بالسوشيال ميديا مش بس بالطقس، يعني حيلا شيء بيصير بتلاقي السوشيال ميديا كله بيتوجه لمحل معين، لانه بالنهايه السوشيال ميديا ما لها ضوابط، وحتى عم نشوف برات اخبار الطقس بتحس في عندك انحراف بشكل مش طبيعي يعني بقله ادب والى ما هنالك بالسوشيال ميديا، لانه ما في عندنا شيء اسمه ضوابط. هذا الشيء بطبيعه الحال كمان بينطبق على الاخبار الجويه، يعني كل واحد بيطلع بيله يحكي عن طقس بغض النظر اذا بيعرف الطقس ولا ما بيعرف الطقس، بيفتح صفحه على فيسبوك او على تويتر او على انستغرام وبيبلش يحكي عن الطقس.
نعم.
اكيد مصداقية في بعض الصفحات عندهم مصداقية وشباب تشتغل وعندها خبرة مثلنا مثلهم وبيحبوا الطقس، هول فينا نتكلم عليهم، لكن في كتير والأغلبية بيستعملوا السوشيال ميديا للتهويل ولا يجيبوا الترند، يعملوا ترند ويجيبوا أكتر تفاعل من خلال أخبار بتكون كتير مضخمة يلي هي أنا كتير ضدها. يعني بالنهاية بلبنان نحنا عندنا شتاء وأوقات بيجي عواصف قوية وأوقات ممكن شوية
بس مش لدرجة الكوارث،
بس شيء كله ضمن الشتويات يلي نحن بنشهدها لبل
صحيح.
قبل كان يجي بعد اقوى.
طيب
استاذ طبعا بتستعمل وسائل اجتماعي لانه مثل ما قلت لك بتستغل السوشيال ميديا لغايات معينه يلي هي الترند.
بس نحن كيف لازم شو لازمنا عفوا رانيا، بس نحن كيف لازم نعرف اي هي ايه واي هي لا، او اي هي بنتجه عليها او اي هي لا؟
اجمالا اللبناني ذكي واللبناني مرق عليه. كل خبر بيطلع بشكل كتير يعني مضخم في question mark عليه. يعني بس تمشي التحذيرات انه قعدوا بالبيت وخدوا الحيطة والحذر وإلى ما هنالك، هيدي كلها يعني بتبين دغري يعني
بيصيروا يرتكزوا على أكثر من مصدر، بنبشوا على أكثر يعني من مصدر.
كل مبالغة
يعني اليوم فينا نقول في جليد على الطريق مثلا بتبهوا ساعات الصباح من التصحيح بتلاقي أنه هيدي منطقية يعني، أو مثلا في طالج على 800 متر اللي ما عنده شغل مثلا فوق 800 متر يتجنب تمام
الأجهزة
صحيح. هيدي كلها ضمن الاعتياد وضمن الشتويات اللي بتصير، بس لما الخبر بيكون كثير مضخم العالم دغري تلقط هالسينيال هيدا وبتعرف انه في شيء منه مضبوط يعني التهويل. هلا للاسف انه الوضع الاقتصادي عم بيزيد الطين بله، يعني صار المواطن عم بيتاخذ بحيث الخبر عم بينتشر وعم بيعمل
عليه وعم بيساهم بنشره كمان.
نعم حتى لو الطقس يعني عم بيصير في هيك للاسف، يعني كله بيرجع لاول شيء اخلاقيه الشخص اللي عم بيكتب والضوابط يلي مفروض يكون موجودة على السوشيال ميديا.
أوكي. أستاذ جو، بالنسبة للتوقعات بالساعات وبالدقائق وبالأيام، حضرتك من محبزي أي فكرة؟ يعني كتار من الاختصاصيين بالأرصاد الجوية بيقولوا أنه ما فينا نتوقع أكتر من 3-4 أيام لقدام، هل أنت مع يلي بيقولوا أنه فينا نتوقع من هلأ لشهر، أو كيف رح تكون الشتوية إلى ما هنالك من قضايا هيك توقعات على مدى طويل؟
رح فوتك شوية بالتفاصيل رانيا.
نعم.
نحن نشتغل على شيء اسمه weather map، يعني خرائط جوية. يعني شو هي الخريطة؟ هي كناية عن خريطة لمنطقتنا، ساتلايت بيقرأ الأتموسفير من شو مؤلف من أكسجين، رياح، رطوبة، شتاء، غيوم إلى ما هنالك، كل هالكومبينيشن هذه هي بتشكل العوامل المناخ. هيدي الخرائط الجوية نحن بناخدها كل يوم عدة مرات بالنهار، يلي هي خريطة خاصة للشتاء، للحرارة، للرياح إلى ما هنالك، وبنقعد بنحللها. هيدا الخرائط بحد ذاتها في منهم بيعطوك 9 أشهر لقدام.
نعم.
لكن أنا بأكد لك بين ساعة وساعة بيتغيروا، يعني إذا فتحتيها اليوم حسيت مثلا بحذران في طقس كتير خاص، إذا بتفتحي تحديث بالظهر بتلاقيها إنه صار طقس معتدل. لذلك أنا عن خبرة كتير طويلة بقول لك من هلأ يعني من اليوم لأربع خمس أيام لقدام التوقع بيكون دقيق، يعني عم تحكي نعم. بين 50-60% ل80%، ما في شيء اسمه 100%. هلأ بس نطلع فوق الخمس أيام لغاية الأسبوعين الفوركاست بيصير تقريبا بين 30-50% دقة، يعني دقة شو يعني ممكن يتغير مع التحديث اللي جاي. من بعد الأسبوعين لقدام بتصير الأكريسي تبعونه تحت 30%، يعني ما حدا بيقدر يضمن انه طقس بعد شهر رح يكون هيك، حتى ولو بعض الخرائط اللي هي اللونج رينج فوركاست يعني للمدى البعيد عم بتقلك انه بعد شهر في عاصفه او في طقس خارق الى ما هنالك، بس ما حدا بيقدر يضمن انه هالتوقع تحديث بعد تحديث بضل زيته. لذلك المنطق بيقول انه من ساعه الصفر يعني هي هلا لاربع خمس ايام لقدام فينا نبلش نعلم انه ربما مثلا احتمال 60-70% يجي عندنا طقس معين بعد بهالفتره، وفينا نرجع نقول احتمال بخف من بعد هالفترة انه يكون في عنا ايفنت ينبغي علينا اليوم او طقس معين، وبعدين نصير نقول انه الاحتمال كتير قليل انه يصير هيك او تضل ثابت من هلا لوقت.
نعم.
هذا بالمختصر المختصر.
صحيح. استاذ جو، كمان بدنا نستفيد من وجودك معنا تا نحكي بعد كتير تحليلات بلشنا نسمعها من دكاترة مثلا هيدروجيولوجيين أو بيقولوا أنه نحن بموسم شح أو بموسم احتباس حراري أو عم بتخف المتساقطات.
نعم.
كل يعني عم نسمع كتير بهيدي الأمور. فينا نبني نحن أنه فينا نبدي علميا نقدر نقول أنه نحن هلأ بفترة خلص صار في تغير بالمناخ وتغير الطقس وصارت الشتوية عم تيجي مؤخرة والحالة اللي نحن فيها أنت هلأ شايفها يعني حالة صيفية نوعا ما يعني.
صحيح هلأ أنا عندي داتا بين إيدي من سنة 1930 لغاية هلأ عن كمية المتساقطات. اللي بيتابع طقس بحس انه اخر 20 سنة تقريبا 15 سنة اكثر ما انه الجفاف عم بيكون واضح هو الترند تبع الطقس بغير. يعني نحن من ايام لنعتبر قبل 20 سنة لورا بتحس انه عندك فعلا اربع فصول. فصل الشتاء بيجي مظبوط، فصل الربيع بيجي معتدل، مثلا بالصيف بيجي حار الى ما هنالك. اللي عم نحسه من وراء الاحتباس الحراري هو النمط طبعا المواسم تغير. كيف؟ يعني مثلا بفصل الشتاء بنحس انه عندنا فترات من الصحو، لكن ايام الشتاء بيكون ليل، لكن بس بتشتي بشكل طوفاني.
صح.
حتى على صعيد درجات الحراره من دون شك انه معدل درجات الحراره بالسنه عالي حول العالم مش بس عندنا بلبنان،
وهذا اللي بخوف يعني
بسبب احتباس الحراره. وهلا بشرح هيك على السريع يعني منهم للعالم المستمعين ما بيعرفوا شو يعني احتباس حراري. اذا في عندنا تغير بنمط الامطار، في عنا تغير بنمط درجة الحرارة. يعني بالشتاء لا نعتبر بالساحل توصل إجمالا إذا طقس مستقر وعنا طقس عادي يعني بين 19 وال 20 درجة و 21 درجة أقصها، بنحس بيجي طفرات أحيانا تطلع درجة الحرارة ل 25 لا نعتبر بكينون.
صحيح مظبوط.
تاني نهار ترجع تنزل أقل من المعدل. هذا اللي أنا على الصعيد الشخصي لاحظته أكين بدرجة الحرارة أو بكمية متساقطات. هلأ في ناس بتخوف بتقلك أنه رايحين على التصحر. أنا بالرغم من انه كمية المتساقطات يعني لا نعتبر عندك 6-7 مواسم، بيجي عندك موسمين المعدل منيح فوق المعدل او ضمن المعدل، بيجي عندك 3-4 تحت المعدل. لكن بلبنان في دراسة بتقول انه نحن بدك تقريبا 200-250 مليمتر مطر في حال صار في جود مانجمنت للمي. يعني فرضا تعمل لا نعتبر سدود بطريقة مراعية للمراعي البيئة او صحية، او تعمل تجميع مي معين تقدر ترجع تستهلك هالمي، بدك 200-250 دراسة أوروبية صارت من كذا سنة. أو نحن وقت اللي عم بيكون في جفاف من أصل 800 مليمتر عم بتشتي 450 يعني.
مزبوط.
نرجع على الإدارة السياسية والإدارة تبع هالبلد، إذا كان في عنا فعلا دولة وتخطيط صح المي بتضل موجودة بلبنان، لأنه موقع الجغرافي تبع لبنان اللي هو شرق المتوسط كل هالتيارات الغربية اللي بتجي من صوب أوروبا بتجي لعنا على لبنان بحكم برمة الأرض، لأن إحنا برمة الأرض بتخلي كل هالكتل الهوائية الراطبة توصل على منطقتنا.
صحيح.
يعني ما معقول يوما ما يصير صحراء بلبنان، مش معقول هلأ بتخف كمية متساقطات 20-30%، لكن إذا عمل مانجمنت صح للمي بضل عنا مي وبضل عنا فائض للمي.
طيب أستاذ جو، في بعض الدراسات بهالإطار بتقول إنه يعني نحن كأنه سيكل عم تفضلت وقلت من 1930 عندك معطيات، في البعض بيقول إنه هيدا سيكل ما عليه، في بتجي شتويات ما بتشتي فيها وبعدين بتجي يعني كأنه سنوات ترجع بتكرر حالة.
100%. أنا بدي أقري لك الداتا اللي قدامي ستنا يلي هي من مطار بيروت من سنة 1935 مثل ما قلت لك. مرق عندك موسم تقريبا 6-7 مواسم يلي هن بين 1950 وال 1962، عندك تقريبا شيء 7-8 مواسم ما تعدت المتساقطات ال 500 مليمتر 550 مليمتر.
طيب هون شو غير التصحر؟ شو غير التغير المناخي بهالإطار؟ يعني بين 1960 وهلا
ما كان في شيء اسمه، ما كان في باكين مستحيل التغير المناخي مثل هلا. يرجع من بعدها كمان عندنا 10 سنين اجت 3/4 المواسم قبل المعدل، وفي 5 منهم اجوا فوق المعدل يلي هن بين سنة ال 64 او 63 وال 1970. من جديد عندنا 3 مواسم قليلة تحت المعدل، ومن جديد عندنا 3-4 مواسم فوق المعدل. يلي بدي اقول لك انه قصة سايكل هي اذا واحد بيشوف الترند تبع الشتاء بحس انه فعلا في سنين بتمرق جافة، في سنين بتمرق لا منا جافة.
طب هذا استاذ جو لو قطعتك، يعني كان اصدرني انه في شيء تغير على الصعيد المناخ ككل، يعني مثل ما عم بيقولوا لنا لحتى انه شو اللي تغير اليوم؟ عم نحكي كتير بهالتصحر هلا،
مثلا انه سنين تقطع مثل غيرها.
صار في عنا كتير، اول شيء العلم كتير تطور، الدراسات والابحاث حول العالم كتير تغيرت، عم تحكي من 30 40 سنه لليوم. طبيعي بطبيعه الحال لانه التكنولوجيا عم تتطور اكثر واكثر، يعني صار فينا العالم بيقدروا يعملوا اكثر دراسات بطريقه متطوره ومتقدمه. بعدين ما ننسى انه اليوم لما بيصير عندك احتباس حراري ما العالم ما بتقدر تكتشفه دغري بسنه وسنتين وثلاثه، لا بدك تنطر مثلا 20 30 سنه لقدام تشوف هالترند تبع الشتاء او تبع درجات حراره كيف عم تتحرك، وعلى اساسها بدك تبني الاساس من تبعولها. يلي صاير فعلا انه في احتباس حراري، يعني الارض ما بتقدر تبرد حالها بسبب الانبعاثات، ونحن نعرف كل ما تتقدم السنين كل ما بصير عندنا مصانع اكثر، بوبولاسيون بتكثر اكثر، سيارات الى ما هنالك، هذا الشيء كله بيعمل كوفر على الارض، الارض ما بتقدر تبرد حالها. مشان هيك قبل ما كانوا يحكوا عنها كثير لانه كانت بعدها محصوره، هلا مع تقدم السنين عم تكثر اكثر، مشان هيك عم نشوف كثير دول عم تبلش تاخذ اجراءات تتحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون فترجع الارض تقدر تبرد حالها ويرجع مناخها طبيعته.
نعم. ختاما استاذ جو، على كل حال معلومات كثير حلوه، يمكن اول مره بنسمعك عم تحكي بهيك باطار مختلف عن نشره جويه. استاذ جو، شو ناطرنا؟ خلينا هيك هلا عمليا لحتى الناس عم يسمعونا ولكن عم يستفيدوا من وجودك كمان.
قصدك ناطرنا بالتوقعات الجويه؟
ايه نعم.
هلا نحن اليوم في كتل هوائيه حاره نسبيا عم تمرق فوق لبنان، درجات حراره عم تكون على الساحل بحدود بين 27 و29 درجه، بكره بتطلع اكثر درجات الحراره لانه في منخفض جوي كتير كبير صوب ايطاليا، في منخفض جوي اجمالا بس يدفش نزول صوب شمال افريقيا، تلقائيا بشرق افريقيا بيطلع لعنا العكس يلي هو كتل هوائيه بتكون دافيه وجافه واستقرار، بينما هناك بيكون في عنا طقس مستقر وممطر وبارد. هلا هيدي الكتل الجافه والحاره نسبيا او الدافيه جدا رح تعبر فوق منطقتنا، بكره بتبلش تسيح، يعني بكره بنتوقع في ارتفاع بالحراره، بيكون في عنا اشتداد سرعه الرياح، بعض الغبار بالجو. بدءا من بكره بالليل بنحس درجات حراره رح تبلش تنخفض بشكل سريع، وبنبلش نحس الرطوبه عاليه بالجو، الطقس بيكون متقلب بكره مساء او بالليل منتصف الليل، واحتمال منه كثير مرتفع لتساقط بعض الامطار. نهار الاربعاء في عنا كتل هوائيه بارده رح تعبر فوق تركيا، اطرافها الجنوبيه باسرع حوض الشرق المتوسط، الطقس بيتحول الى غير مستقر نهار الاربعاء، بكون في عنا تساقط امطار، ما ميلنا انه بيكون غزيره ببعض المناطق، ترافع منها تساقط لحبات البرد وعواصف رعديه، وبكون في عنا ريح قويه خاصه بالشمال توصل 70 كيلومتر بالساعة على الجبال، عم نحكي فوق 2000 متر بتلامس 90 أو 100 كيلومتر بالساعة على القمم الشاهقة، منه شيء غريب، دائما هذا الشيء بيصير.
مأخر
هذا المنخفض رح بيكون سريع الفترة، يعني تقريبا شيء 30 ساعة.
ما هذا
اللي عم نهار الخميس بيزيح عن المنطقة.
هذا اللي عم نسأله، مأخرة شوي يعني بتحس بعد ما في هالشتوية اللي نحن ناطرينها، هيدي أصلا.
صحيح، يعني المفروض هلا بهالأيام يبلش يجي عنا منخفضات الضاين 3 4 أيام، يرجع عنا فخو 3 4 أيام.
نعم.
يرجع يجي يومين 3 شتاء، هذا الشيء بعد منه عم بيصير.
علم
نظرا للتغيرات المناخية اللي عم نشهدها، يعني صرنا كثير واضحين بهالترند هذا اللي عم يمشي فيه الطقس، يعني بيجي مثلا 10 فخو 8 شتاء، هيدا مشي في إنه فترة كذا سنة، يعني صرنا عم نلاحظ.
هلا مع أنه بنرجع بنأكد اللي تفضلت فيه إنه كل خمس أيام هي التأكيد أكتر، بس إجمالا الخرائط الجوية تقريبا شو بتقول، يعني وين رايحين بالشتوية؟
هلا الخرائط الجوية عنا من هون لعشرة الشهر 10 ديسمبر عنا ثلاث منخفضات، واحد الأربعاء، واحد سبت وأحد، ممكن واحد صوب 10 شهر، بس إجمالا يعني يوم يومين على كل منخفض مع انخفاض بدرجات الحرارة. هلا اكيد بس نطلع بشهر ديسمبر فوق النص. تقريبا بنكون صرنا بعز فصل الشتاء، تقريبا بتصير منخفضات تجي اطول بالمبدا.
استاذ جو، خلص وقتنا نحن وياك، كنا حابين نقعد اكثر، ان شاء الله بنشرات علميه لاحقه بنستضيفك عنا وبنحكي امور اكثر علميه وهيك بنكون براتيك اكثر كمان بعرض الموضوع. ميرسي لك.
ميرسي، انا بشرفني اكيد كون بيناتكم، وتحيه لحضرتك ولمدام رانيا ولكل المستمعين.
شكرا لك.
ان شاء الله الايام اللي جايه يا رب اهم شيء انه يصير في عنا تحسن وضع هالبلد، لانه صار الوضع كتير صعب بالفعل.
صحيح.
من قلبي بتمنى الخير للجميع ولبلدنا.
الله يسمع منك. ميرسي لك الاستاذ جول كارح. شكرا.
من بعد هاللقاء مع الأستاذ جو قارح مننتقل لموضوع كمان كتير عم بهم العالم وعم يتم التداول فيه، وهو المتحورات والسلالة الجديدة لكورونا يلي عم تغلق أكثر من دولة وأكثر من بلد، ويلي أكيد هالمرة مصدرها مش جنوب أسيوي إنما أفريقيا. عم نحكي عن أوميكرون.
رانيا، بس كنت بدي ألفت نظر المستمعين أنه كانت رح تكون معنا الباحثة بعلم الفيروسات الدكتورة تريزا عطية، ولكن لظروف العمل وكان لازم كون عم نحطها بالصورة قبل حتى تقدر تاخد بريك بهالفترة هيدي، رح أجلنا هاللقاء لموعد آخر تشرح أكثر شو عم بيصير بهذا الموضوع، وتشرح بشغلة واحدة كمان هي موضوع التحورات. كثرة التحورات للكوفيد أو للسارس، من يعني ما نفكر انه رح يصير اقوى وفتاك ورح يقتل العالم، بالعكس يعني على كل حال نتركه مجال لها بالحلقات اللاحقه.
نحن بنشير الى انه
مثلا مسمينه تسميه جديده للمتحور مثلا.
دكتوره عطيه هي بتحكينا على طول، نتواصل معها من فرنسا وهي بتشتغل بمختبرات الفرنسيه.
صحيح.
إذن بنرجع لأوميكرون يلي عم بيحمل طفرات معينة، هي حوالي 30 لم تتم ملاحظتها من قبل بحسب الأبحاث، ولحديت هلأ منظمة الصحة العالمية سمته أوميكرون، بس إنما مثير للقلق ولأنه بعد ما مش معروف كتير قصص عنه، ووضعت هالتصنيف للسلالة يلي شديدة الضراوة أو قابلة للانتقال أو قادرة على اختراق تدابير الصحة العامة. يعني هون البعض بيقول إنه إيه في له دواء، البعض بيقول إيه الأشخاص الملقحين بيقدروا يكون عندهم مناعة ضد هالمتحورات، البعض بيقول لا، البعض بيقول كيف نحن بنقدر نتعاطى أو سبل الوقاية لكورونا إن كان ماسك أو سانيتايزر أو إلى ما هنالك، كمان بيوقوا من هالسلالات. بعد بقول لا، يعني بعد الأبحاث كتير دايرة على هالموضوع، وبعد الدول كتير كأنها عم تتخبط ببعضها عن الأوميكرون.
بس دراوته مش بي بي
بانتشار
يعني بانتشار.
وهلأ كمان رح نرجع نقول إنه دراسات العلمية عم تقول إنه هو بيحمل 30 طفرة، يعني الكلمة اللي اسمها أوميكرون حاملة معها 30 طفرة، بعضها مثير للقلق بحسب بعض الدراسات. وزيادة الخطر الإصابة فيه مثل ما قلنا هو زيادة انتشاره مقارنة مع المتحورات الأخرى يلي بتنتقل كانت عدواها عبر الهواء. والمتحور الجديد إذا جاز التعبير أعراضه مش عادية، يعني منا متآلف عليها، مش شايفينها كتير قبل، إنما هي منا قوية مثل ما تفضل فادي. يعني أكثر هي عابرة، هي تعب عضلات، تعب جسم أكثر من اللي كنا كتير عم نشوفه إن كان سعال أو روية أو غيره بالنسبة لغير متحورات. واكتشف العلماء 30 طفرة ببروتين سبايك اللي كتير حكينا عنه بالنشرة العلمية يلي بتشتغل عليه معظم اللقاحات اللي لحديت هلأ موجودة، وهو بيسمح لفيروس كورونا باختراق الخلايا ما يسبب العدوى. كما أنه أوميكرون له ملف جيني مختلف عن المتحورات الأخرى يلي أثارت القلق والاهتمام. ومنذكر أكيد أنه هالمتحورات هي مصدرها أفريقيا، جنوب أفريقيا إجمالا والجوار، وهي الدول اللي صارت كتير متداولة بالأخبار، وعم نقول أنه في كتير دول عم بتوقف الذهاب والسفر أو تستقبل مسافرين من دول جنوب أفريقيا وأفريقيا.
على كل حال رانيا، كل حد حنرجع نحكي أكثر في بعدين، بس بحب أقول شغلة إنه اليوم المختبرات صارت سريعة بتنفيذ الفاكسان أو ترصد أو حتى الأدوية. يعني ما عدنا مثل أول ما بلشت كورونا كان بعضهم الكل مش عارف شو بده يعمل، اليوم لقى صارت الأمور واضحة أكثر. بس بدي أطلب شغلي من اللي بعد ما تلقحوا، حرام ما تاخدوا هالفاكسان، او بتكون تعيشوا معزولين شوي، لانه معظم الاصابات بلبنان يعني معظمهم لحديت هلا هني اشخاص ما اخذوا الجرعتين من اللقاح. وحتى بحب اقول للاهل للاولاد والشباب، اكثر نسبه اعمار عم بينصابوا هلا هني خاصه بالمتحور الجديد، هني الفئه العمريه اللي ما اخذت، كانت صغيره نوعا ما شوي ما اخذت اللقاح.
ويحكى عن فتاه بدايه جنوب افريقيا، فتاه عمرها 6 سنين
واصيبت بالصح. علاج واعد للألزهايمر بخخ مثل موجود فينا طبعا الجريب أو الإنفلونزا، من بخفي وهذا بيحمينا من المرض. توصلوا العلماء وهني علماء بريطانيين لعلاج على شكل بخخ للأنف من شأنه أنه يساعد بوقف تقدم أو الإصابة بالألزهايمر عند المصابين بالمرض. وأعلن مستشفى بريغهام أنه رح يختبر أول بخاخ للأنف خاص بمرض الألزهايمر. ومثل ما ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية، فالتجربة الأولية رح تشمل 16 شخص عم بيعانوا من الألزهايمر، تتراوح أعمارهم بين 60 و85 سنة، ورح ينعطوا المشاركين بالتجربة جرعتين من البخاخ مرة كل أسبوع. وبيعتقدوا القيمين على التجربة أنه تحفيز الجهاز المناعي ممكن أنه يساعد بإزالة لويحات بيتا أميلويد بالدماغ، واللي بيشكوا العلماء بدورة السلبي بالنسبة للألزهايمر. وبتشوف الأبحاث العلمية أنه في حال ما تم التخلص من لويحات بيتا أميلويد، وهي عبارة عن نوع من البروتين، فهو بيتراكم ليدمر نقاط التشابك العصبي اللي بتوصل بين الخلايا، مما بيؤدي إلى تدهور بالقدرات المعرفية. وبرش البخاخ دواء بروتولين مباشرة بالأنف بهدف تنشيط الخلية المناعية بهدف إزالة الترابط بين اللوائحات. مثل ما قلنا، أصبحت فكرة تنشيط الخلية المناعية أكثر مركزية بعلاج مرض الألزهايمر. بخاخ الأنف ربما بيكون أفضل بتوصيل البروتولين للخلية المناعية مقارنة بطرق أخرى كاستخدام جهاز الاستنشاق. وبعدهم العلماء عم بيحاولوا يشوفوا معرفة سبب الإصابة بالألزهايمر اللي بتشمل أعراض وفقدان الذاكرة ومهارات التفكير وتراجعا بالقدرات الكلامية، بالإضافة إلى المعاناة من الأرق. وبس بحب أقول شغلي أنه مثل ما شفته علميا بعمر 60 سنة ممكن نبلش ننصاب بالألزهايمر.
رح نروح على خبر شوي ما بيتعلق بصحة الإنسان، هو أكتر عن علاقة الذكاء بالأبراج، يعني شوي عنوان بيلفت كتار من الناس وخصوصا المهتمين بالأبراج، وخصوصا يعني للأسف عم بقول نساء ورجال، النساء هي أشخاص مهتمات أكتر بالعالم الأبراج وتوقعات الأبراج. كشفت دراسة جديدة سويدية هالمرة أجريت على حوالي 250 شخص، كشفت انه الاشخاص يلي بيامنوا بالابراج والتنجيم هن بيميلوا اكثر انه يكونوا نرجسيين واقل ذكاء، نرجسيين واقل ذكاء من غيرهم. وبتقول هالدراسه السويديه بجامعه لوند انه بتتزايد شعبيه علم التنجيم رغم نقص الدعم العلمي لإله، وبيرجعوا بياكدوا انه الذكاء شوي بعيد عن هيدا العالم يلي هو عالم الابراج والتنجيم.
على كل حال نحن هلا باواخر السنه بيكتر الاهتمام بموضوع الابراج ومعرفه شو رح يكون بالسنه اللي جايه. على كل حال يعني من هالاشياء اللي بتنقال، بس انه ما في شيء علمي، يمكن انا رايي الشخصي ما بعرف، ما في شيء علمي دقيق بهذا الموضوع. دراسة بتكشف آثار خطيرة للسجائر الإلكترونية. يعني ما بعرف اليوم هل يمكن ترند انه كل العالم انتقلت للايكوس عم نعطيها لأنه صارت معروفة مثل ما بيقول واحد الكلينكس، هي ماركة أساسا صارت الناس كلها بتعرف من خلال ذكر الاسم بتعرف شو الموضوع. ما بعرف إذا هيدا هو الموضوع اللي بلش عم نبلش نحكي فيه ومنبلش ننبه عليه. كشفت الدراسة الطبية حديثة المزيد من الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية، وقالت الدراسة اللي أجروها باحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا ونشرت نتائجها بإحدى المجلات العلمية أنه تدخين السجائر الإلكترونية بيحدث تغيرات. وأوضحت الدراسة أنه المواد الكيميائية الموجودة بأبخرة السجائر الإلكترونية بتأثر على وظائف الخلية مما بتسبب بحدوث التهاب مزمن. وبيّنوا العلماء أنه الالتهاب المزمن الناجم عن السجائر الإلكترونية ربما يؤدي لاضطرابات خطيرة بتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي مدام رانيا، بالإضافة للأمراض المستعصية أو يعني نعطي مثلا منها أمراض السرطان. وبيّنوا الباحثين أنه تدخين السجائر الإلكترونية بيحدث خلل بارز بإنتاج الطاقة بالخلية، كما أنه بتعطل المسارات الجزيئية المرتبطة بالمناعة والاستجابة لحالات الالتهاب. وبيشددوا الباحثين على أنه السجائر الإلكترونية منع الخطورة من العادية مثل ما الكل مفكر هلأ أول ابني، وأنما بتم الترويج لهالمفهوم الخاطئ من قبل الشركات المنتجة. لا لا، وداعا لمشكلة تكسر الشاشات، علماء بيبتكروا زجاج فائق الصلابة. رح يكون الوقت حان للتخلي عن حافظة الهاتف، حيث ابتكروا علماء زاز فائق الصلابة أقصى من الألماز الطبيعي. وطوروا باحثين بإحدى الجامعات الصينية إزاز كربوني بيتميز بأساوي عالية وقدرة كبيرة على التوصيل الحراري مقارنة بأنواع الزجاج المعروفة. وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فاستطاعوا العلماء ابتكار الزجاج باستخدام جزيء الفولرن بصيغة C60 وأحد مشتقات الكربون اللي بيتمتع ببنية جزيئية كروية. وقام العلماء بتسخين المركب لدرجة حرارة عالية إلى جانب تعريضه لضغط شديد، حيث بتشكل الزجاج بصلابة 102 جيجا باسكال فائق الصلابة. وأوضحوا الباحثين بدراستهم اللي نشرت نتائجها بمجلة نيتشر العلمية أنه تصنيع مادة كربونية غير متبلورة مع روابط ثلاثية الأبعاد كان هدف صعب المنال. وأكدوا العلماء أنه الوصول لهالنوع من الإزاز رح يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة للمواد الصلبة غير المتبلورة والقابلة للاستعمال بالعديد من الاستخدامات الصناعية. فإذا نحن متجهين لكمان ثورة صناعية بعالم الإزاز.
إلى نبات جديد قديم، لأنه نبتة بتعود إلى الجذور إذا صحت منفعتها للسرطان ممكن كتير تنفع كمان المزارعين لجهة الزراعة الإضافية وبيع إضافي، لأنه السرطان على طول مشغل الأبحاث. وحاليا صاروا بحسب هالخبر إلى النبات در، فيبدو أنه الأدوية التقليدية المستخلصة من النباتات الشعبية بعدها عم بتحافظ على قيمتها العلاجية. وعلى لازمت نتائج دراسة حديثة، أوراق نبات قديم استخدموا الأستراليين الأوائل كدواء بيحتوي على مركبات ممكن كتير تساعد بعلاج مرضى السرطان، واسمه إريموفيلا غاليتا. وبتقول الدراسة إنه نبات الإريموفيلا غاليتا يلي استخدمت قديما بغرب أستراليا بتقدر توقف مقاومة الخلية السرطانية للعلاج. وعبر ألاف السنين استخدم السكان الأصليين بأستراليا مادة من هالعيلة النباتية من النباتات المزهرة، والتي بيعني اسمها باللغة المحلية محبة الصحراء. وكانت هالنبتة تدخل باحتفالات التقليدية لأنه كانوا بيعتقدوا إنها مفيدة للصحة، كما تستخدم بعلاج الأمراض الجلدية. إذن رجعنا من الجذور ومن علاجات تقليدية طبية إلى علاجات جديدة للسرطان.
أه كنا حكينا بالسابق عن مركبة فضائية انتحارية رح يتم اطلاقها, او بالاحرى تم اطلاقها, كنا عم نقول رح يتم اطلاقها بمهمة حماية الارض من الكويكبات اللي ممكن بالمستقبل ممكن انه اي كويكب يتجه صوب الارض. بالفعل انطلقت هالمركبة من كم يوم وهي TART دارت, يعني على متن صاروخ من طراز فالكون 9. ومثل ما ذكر موقع ساينس أليرت, فهالمركبة رح تضرب بكويكب اسمه ديمورفوس, وإله أمر هذا الكويكب هو ديديموس. فإذن هاي تجربة, هالمركبة راح تنتحر مثل ما بيقولوا, راح تفجر حالها بهذا الكويكب وهو قمره. بقى نحن بهالتجربة هيدي, يعني في حال نجحت هالمهمة راح يكون دارت, والتكنولوجيا اللي عملت هالمركبة الفضائية راح تكون مثل ما بيقولوا بدرة أمل جديد لكوكب الأرض لتغيير كل الكويكبات اللي ممكن تتجه لكوكب الأرض. راح توصل للكوكب بأيلول 2022, يعني راح تضرب بها الكويكب الصغير سنة 2022 بأيلول.
نشرتنا لليوم بتنتهي, منشكر إصغائكم ومنعيد العناوين. لقاء مع جو قارح عن النشرة الجوية على وسائل التواصل وشو ناطرنا بالنسبة للطقس.
علاج واعد للألزهايمر, بخاخ أنفي بيحمي من المرض.
أوميكرون المتحور المقلق لكورونا ما بيقدر يغيب عن نشرتنا.
دراسة بتكشف أثار خطيرة للسجائر الإلكترونية.
شو علاقة الزكاة بالأبراج؟
وداعا لمشكلة تكسر الشاشات, علماء بيبتكروا زجاج فائق الصلابة.
نبتة بتعود إلى الجذور إذا صحت منفعتها للسرطان قد تنفع المزارعين اقتصاديا.
مهمة حماية الأرض, الكويكب اللي رح تدمره الناسا.
شكرا لأصغائكم للنشرة العلمية يلي حملت لقاء مميز ويلي حملت كمان مجموعة من الأخبار العلمية.
شكرا لكل اللي تابعونا اليوم ضمن النشرة العلمية. شكر للمخرج بيتر شاهين.